يتفكرون.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة، التي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمنها بطاعته، وأن يطرد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن، وأن يجعل لنا غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، طبيعة برنامج البيوت الآمنة هي تتحدث عن ما في داخل البيوت، لكن البيوت لا تعيش منفصلة في هذا الفضاء الذي نعيش فيه، ولا تعيش غير مرتبطة بروابط كبيرة وكثيرة بمجريات ما يحدث حول هذه البيوت، سواء في الشوارع أو المدن أو الدول أو العالم الذي نعيش فيه، هذه الكرة الأرضية التي أوجدنا رب العباد سبحانه وتعالى عليها لنعبده ولنوحده ولنقيم شرع الله في هذه الأرض، إعمالا بأن هذا الإنسان إنما هو خليفة خلفه رب العباد سبحانه وتعالى ليعمر هذه الأرض، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. حقيقة الأمر دائما نتحدث عن الخلافات الزوجية، عن تربية الأولاد، عن المشاكل الحياتية التي ترد إلى البيوت، فتحول البيوت الآمنة إلى بيوت صاخبة أو أيلة للسقوط أو بيوت مشيدة كما يحب الإنسان ويتمنى. ولكن أحداث الشارع العربي قد تفرض نفسها علينا فرضا، ويعني لا نستطيع أن يعني نتحرر منها، وإنما هي تحيط بنا في كل اتجاه. فهذه يعني المشاكل الكبيرة التي يواجهها المسلمون والعرب على وجه الخصوص في هذه الأيام حقيقة لا حصر لها. وتنظيرا من داخل البيوت الآمنة، كيف تأمن بيوت والمجتمعات غير آمنة؟ أنا أولا أدعو الله عز وجل أن يؤمن بلاد المسلمين، وأن يرقى دماء المسلمين، وأن يكف أيدي المسلمين بعضه عن بعض، وأن لا يجعل رب العباد سبحانه وتعالى لا يلبسنا شيعا ولا يذيق بعضنا بأس بعض، وأن يجعلنا على قلب أتقى واحد منا، وأن يقيمنا على طريقه، وأن يؤمن بيوتنا ومجتمعاتنا وعالمنا الذي نعيش فيه. أنا أريد في هذه الحلقة أبحث عن الخلل. أين الخلل؟ البيوت الخلل الحاصل فيها إنما هو الخلل العام الموجود في المجتمع نتيجة انفراط العقد أو عقد الارتباط بالكتاب والسنة وبحقائق الحلال والحرام وبحقائق مالي وما علي، ما هي الحقوق وما هي الواجبات. أنا أريد معكم وأنتم أهل فكر وأهل ثقافة أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أبنائي وبناتي من المريدين والمريدات الذين يحبون العلم وأهله، عايزين نضع صفحتين جنب بعض، صفحة ما قبل الإسلام والصفحة الحالية. لن أقول صدر الإسلام، لا، ما قبل الإسلام قبل نزول اقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والصفحة الحالية. كلنا لا يقبل، وكلنا يعيب على الرجل الجاهلي الذي كان في عصر الجاهلية أيام كان يئد بناته أحياء، كان يجيب بنته الصغيرة ويحفر لها حفرة ويردم عليها وتصير في عداد الآخرة. هذه صفحة. انظروا الصفحة المقابلة، وضعنا الحالي هو الذي أوصلنا إلى وضع الشارع العربي والمجتمع العربي الآن، وأد الأفكار ووأد الآراء. عندما تأيد الفكرة وتأيد الرأي وتقبر الرأي عند صاحبه ولا تريد أن تستمع إليه، هذا تماما يشابه وأد البنات، لأن يعني الإنسان يقول هذا من بنات أفكاره. حتى الناس بعض من الظلمة لا يتركون الناس يعبرون عن أفكارهم، بل يأيدون أفكارهم وهي وليدة صغيرة، فتولد الفكرة ميتة. في البيوت أيضا نائد العواطف، يائد بعضنا عواطف الآخر. فقد تتزوج المرأة الرومانسية مثلا رجلا عقلانيا بحتا، يائد فيها عاطفتها وهي تائد فيه عقله وطموحه ويعني همته العليا. يحدث العكس، ان الرجل نفسه يكون عطوف او حنون او يميل الى الرومانسية، ومرأته امرأة رياضية من الدرجة الاولى. مش رياضية يعني تمارس الرياضة، لا، فكرها رياضي، رياضة بحتة، يعني عبارة عن عندها مثلثات ومربعات يعني عندها اشكال جامدة في الحياة، وتتعامل في قولبة الحياة داخل قوالبها الجافة الخاصة بها. هذه الإنسانة التي لا تعرف للعاطفة طريقا أو سبيلا، أو جف عندها نهر العاطفة، هي تئد في رجلها وزوجها الحنان المتدفق أو العاطفة الجياشة التي عنده، فيتحول دون أن يدري، يتكلس فيه، تتكلس داخل قلبه العواطف الجياشة. فوأد العواطف، وأد الأفكار، وأد الآراء يتساوى تماما مع وأد البنات في العصر الجاهلي. فلماذا سبحان الله العظيم يعني لم نترك الحقائق الدين الكبيرة تتسرب إلى قلوبنا، فتتسرب إلى مجتمعاتنا، فتدخل إلى بيوتنا، فتصبح بيوتا آمنة. إذن سبحان الله، عندما نائد الأفكار ونائد العواطف، إننا يعني نجعل قلوبنا صحراء جرداء قاحلة من إحساس بعضنا ببعض. فأصبح سبحان الله يعني كان زمان الإنسان ربما يذهب إلى جاره ليسأل عن حال ناقته، الحالة الصحية، وعن حال جاموسته وبقرته وقطيعه وحماره وبغلته وحصانه. لماذا؟ لأن الود الذي كان للجار عند جاره نتيجة أن هذه البيوت كانت آمنة بالكتاب والسنة أو بحقائق الكتاب والسنة. لأن الخلل الكبير الذي يعني أصابنا هو أننا حصرنا، وهذه مشكلة كبيرة، يعني نحن نبحث عن الخلل. يعني الخلل الأول مشابهة العصر الجاهلي وما كان فيه ونعيب عليه ببعض من تصوراتنا نحن، أو بعض من تخيلاتنا نحن، أو بعض من تصرفاتنا نحن. الخلل الواضح عندنا سبحان الله العظيم ان حصرنا وضيقنا الدين الكبير الواسع، هذا الشرع العظيم الذي انزله رب العباد لتصير بيوتنا آمنة، وتصير مجتمعاتنا آمنة، وتصير اوطاننا آمنة، حولناها الى مجرد عدة طقوس تعبد شعائري يقوم به البعض، وقد يمتنع عنه البعض الاخر، حتى لو قمنا به جميعنا. يعني لو حافظنا كلنا المليار وخمسمائة مليون على او مليار وسبعمائة مليون ايا كان العدد على الصلوات الخمس وعلى الزكاة وعلى حج بيت الله لمن استطاع وعلى صوم الشهر الكريم مرة في السنة، هل هذا هو دين الله عز وجل؟ هذه جزء من شعائر تعبدية وجب على المسلم ان يقوم بها لانها اساسيات هذا الدين. لكن بقية الدين اين؟ هذا هو الخلل الاول، حصر الدين كله في بعض من يعني الطقوس التي نقوم بها. فاذا صلى الواحد منا مثلا صلاة الصبح ويعني يعتبر انه يعني صار كأبي بكر، واذا ذهب لصلاة الجمعة اعتبر نفسه يعني انه عثمان بن عفان، وانتهى الموضوع على هذا الايه عند هذا الحد. هذه مصيبة كبيرة، حصر هذا الدين العظيم في بعض من او جزء من العبادات، مع ان العبادات في الاسلام وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ليست هذا التفسير القاصر من اقامة الصلاة وايتاء الزكاة، وهي فرائض في الاسلام، والذي لا يقوم بها مقصر تقصير لا يعلمه الا الله. لكن الكارثة الكبيرة ان احنا حصرنا ان هذا هو سقف الدين، هذا هو ما نصنعه. اما قضية المعاملات وكل الناس تحفظ، وهذه مصيبة اكبر. الخلل الثاني ان كلنا يحفظ الدين المعاملة، وهو لا يدري ان المعاملة لها شقان، معاملة المخلوق للخالق ومعاملة المخلوق للمخلوق ايا كان هذا المخلوق. معاملة المخلوق للخالق احيانا بعض الناس تغرهم الاماني ظنا منهم ان رحمة الله واسعة، ورحمة الله واسعة بالفعل، ولكن يعني القاتل هل يرحمه رب العباد؟ الظالم هل يرحمه رب العباد؟ مغتصب الارض، هل يعني هل يرحمه رب العباد؟ مغتصب الميراث ومواريث الناس وحقوق الناس، هل يرحمه رب العباد؟ صاحب العمل الذي يبتز العمال الذين هم عنده يمتص دماءهم ويعطيهم الفتات ويتعبهم عندما يعطيهم اجرهم، ولا ينظر الى مساله الاجير عندما قبل ان يجف عرف، وهذه المسائل عنده لا تساوي شيء، هل هذا تصله رحمه الله عز وجل؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، من يسر على مواسي يسر الله عليه، هذا المنطق، كما تزرع تحصد، كما تدين تدان. نحن نريد ان يعني ان ان يعني ان ان تظهر لنا في مجتمع في تعاملاتنا حقائق الدين الكبرى، فنحن نعيب على المجتمع الجاهلي انه كان يائد البنات، ونحن للاسف نائد بنات الافكار، ان كان هم يلدوا بنات الامهات والاباء، نحن نائد وندفن الافكار وبناتها والاراء وبناتها والاحاسيس والمشاعر، فنتحول الى علب جوفاء لا احساس فيها ولا مشاعر ولا همه، لن تتدنى الهمم، وعندما تتدنى الهمم لا تنتظر انتاجا، لان عندك صف دراسي في الابتدائي او الاعدادي او الثانوي ولد ما عندوش ابداع، من اين تحصل على مهندس ناجح او طبيب بارع او اديب مصقع او شاعر فحل، من اين تاتي بهؤلاء؟ لا تستطيع. الاعلام الناجح والطبيب الناجح والحرف الناجح نجد ان تترك له مساحه الابداع، لكن ان تقوم بوأد افكاره وارائه، وانك فرعوني النزعه لا ترى إلا يعني ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، هذه مصيبه، هذه كارثه، انما اتيت على علم عندي، هذه النزعه القارونيه هذه كارثه كبرى، انا خير من هذه النزعه الابليسيه، هذه شيطانيه في صوره انسان. فعندئذ الخلل يكمن في اننا ما فهمنا حقائق الدين، ونحن نعيب عندما نقرا عن العصر الجاهلي كيف كانوا يائدون بناتهم احياء، ونحن نائد سبحان الله كما قلت الـ 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 الافكار والاراء والراي بالذات الراي المخالف، هذا مما افرز هذا الذي نراه في الشارع العربي والاسلامي، نسال الله ان يحقن دماء المسلمين. ايضا من ضمن ما نعيب عليه في التاريخ ان الطغاة كانوا يقمعون الناس باي وسيلة في البيوت غير الامنة، ما الذي يحدث؟ يحدث صورة مشابهة، قمع الاحاسيس، يعني بنت تتربى تربية فاضلة في بيت فاضل، وبعدين تنتقل الى بيت زوجها تجد صخرة تتحرك على قدمين يسمى زوج، او العكس، هو انسان ولد ربي في بيت ابيه على الاحاسيس والمشاعر والحلال والحرام والصح والخطأ والاستقامة بهذا المنطق، فهي انسانة مستهترة لا تقدر له كيانا ولا تقيم له وزنا، وتحتقره وتحتقر اباه وامه، لماذا؟ لا لشيء الا لانها مغرورة ورثت عقد نفسية من ابيها وامها فقمعت عنده الاحاسيس، العكس سواء يعني كده او كده، سواء هو يقمع او هي تقمع، اذا نحن نعيب على الطغاة، ونحن طغاة في بيوتنا، نحن طغاة في بيوتنا. اخرسي يا امرأة انت تتكلمين، حتى النساء الاهراج ما رأينا ان النساء الاهراج، هكذا يقول هذا الذي تربى على 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 يعني جينات طغيان، جينات تعالي كبر، فمن اين يأتي هذا القمع من هذا الظالم؟ لانه ربي في بيت، يعني اما انه كان، لان كما قلت لكم من قبل درست واستقرأت تاريخ الطغاة في العالم من يعني على مر 2000 سنة في تاريخ الإنسانية الأخيرة، وجدت أن كل طاغية وراءه طفولة بائسة وطفولة يائسة وعقد، ليست عقد بكتيرية ولا عقد الحبال التي نعملها أو عقد الخيط، لا، عقد داخلية نفسية، فعبارة عن إنسان في هذه الكارثة. فنحن نعيب على الطغاة، ونحن طغاة في بيوتنا، وأنا أقول دائما إذا أردنا أو إرادة الشعوب أن ترفع الظلم الذي هو واقع عليها من الطغاة، يجب أن نرفع الظلم الذي بيننا وبين أنفسنا، بيننا وبين زوجاتنا، بناتنا، أهلينا. فإذا يعني أنا أريد أن أقول أن المسألة يجب أن تعاد صياغتها مرة أخرى، يجب أن ننظر إلى ديننا نظرة أخرى، يجب أن نتعامل مع تطبيق ديننا بطريقة غير التي نتعامل عليها معها من 4 قرون ولت، حصرنا الدين داخل المسجد وداخل شهر في السنة وداخل زكاة نؤديها، ثم بعد ذلك لا يزكي أحدنا يعني بعلمه ولا بجهده ولا ب ولا ولا, ولا 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 يعني بمكانته الاجتماعية ولا بجهه، لأننا نظن أن الزكاة مجرد جزء من المال يخرج، وانتهى الأمر عند هذا الحد. أنا أعود إلى القضية وأقول صفحة الجاهلية تقول كانوا يأيدون البنات، صفحة 2011 و12 القادمة تقول أن احنا نائد أو كثير من مجتمعاتنا تأيد الأفكار وتأيد الآراء. هكذا يعني أنا أنظر إلى أو أبحث عن أين الخلل، ولكن أريد أن تستبقوا معي حتى نعود إليكم بعد الفاصل ونقبل هذا الحوار الهام نظرة واضحة إلى اللوحة. أين الخلل؟ كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نبحث سويا ونقول متسائلين أين الخلل. الخلل الكبير أن كثيرا من مجتمعاتنا لا تشاور الحكماء أهل الحزم والعزم. قالوا لقبيلة عبس ما هذا التوفيق الذي يحالفكم دائما؟ قالت القبيلة نحن 1000 رجل بيننا حازم واحد نستشيره أو نشاوره في أمورنا، فصرنا 1000 حازم. إنسان عاقل واضح المعادن، سبحان الله العظيم، يحزم رأيه ويعزم عليه، يرتب يخطط هادئ يفكر، سبحان الله، حتى وصل بالأحنف بن قيس حليم العرب أنه كان لا يشرب الخمر في الجاهلية، فلما سئل لما كنت لا تشرب الخمر في الجاهلية مع أن الكل كانوا يشربون، قال أصبح حليم العرب وأمسي سفيههم. يعني مش ممكن أصبح حليم الناس يأخذوا برأيي وأصبح رأي السفيه يعاقر الخمر. حتى قال قائلهم فإذا ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير، فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. المهم أعود إلى السؤال الذي طرحته في بداية الحلقة، أين الخلل؟ الخلل الحاصل في مجتمعاتنا اليوم، البيوت غير الآمنة الحاصلة الآن ما أشبه الليلة بالبارحة. في الجاهلية كنا نعيب على كراهية المجتمع الجاهلي للأنثى، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني ويتمنى أن يتخلص من هذه الإنسانة، سبحان الله. فالأنثى كان غير مرحب به. طيب كراهيتنا اليوم يعني أو يعني سبحان الله العظيم للمرأة، أليست هناك مجتمعات عربية برمتها في ريفنا وفي حواضرنا وفي باديتنا نحرم كثيرا من النساء من الميراث؟ أليست هذه صورة مشابهة للجاهلية؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، يقول ربنا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وآيات التركة وضحت سبحان الله العظيم الأمر، حتى وصل الأمر بمن يراجع قضية الفقه أن 4 حالات فقط هي التي تأخذ المرأة نصف الرجل، و إلى 20 حالة تقريبا تأخذ المرأة أكثر من الرجل في الميراث. لكن للأسف العلمانيون في بلادنا وأذناب الشيوعية والانحرافات الفكرية يروجون أن المرأة مظلومة في الإسلام، ونحن نقول نحن نظلمها عندما لا نطبق شرع الله. يعني كنا نعيب على الجاهلية قضية الرق والاستعباد، أليس عندنا اليوم نوع من هذا؟ سبحان الله، أليس أن نزج بهذه المرأة التي قال فيهن صلى الله عليه وسلم لأنجشة وهو يحدو بالإبل والإبل تسرع وفوقها 9 من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين الفضليات عليهن رضوان الله رفقا بالقوارير يا أنجشة؟ ماذا صنعنا نحن بالقوارير؟ أليس من الرق أن تستعبد في العمل ويتحرج بها ويتعدى عليها من سوء الحياء؟ سبحان الله، أليس هذا النوع من الرق؟ نحن نعيب على الجاهلية في حميتها، حمية الجاهلية سبحان الله، يعني حمية الجاهلية هذه سبحان الله العظيم، أليس عندنا اليوم حمية الجاهلية أنني ابني لا يخطئ وابنتي لا تخطئ، أليس هذه حمية؟ سبحان الله. هل سمعنا اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من قريب حبيب؟ من يصنع هذا؟ ألم نسمع قول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى؟ أليس من باب أولى أن نسمع للحق حتى وإن خرج من لسان عدونا، وأن نرد الباطل حتى لو خرج من لسان أحبتنا؟ لماذا هذه العنصرية وهذه هذا التشرذم الموجود في 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 عالمنا العربي والإسلامي الذي أفرغ هذا الذي نعيش فيه؟ يعني لا نريد أن نقول أننا نعيش في زمن العبث، عبث بكل الأشياء. الناس بدأت تعبث حتى بالثوابت وتعبث بالضوابط. الناس تبحث الآن لماذا البنت وصلت 25 سنة والولد وهو لا يصلي، والبنت وصلت كذا سنة وهي ترفض الحجاب، والمرأة في العمل أثناء العمل تخرج متبرجة وتعود متبرجة. هذه المتبرجة أستطيع أن أوضح لها قضية بسيطة جدا، أنها متكبرة على الله عز وجل، أسوأ أنواع الكبر، لأن هي هذا النوع من الكبر إبليس النزعة. ما الذي صنعه إبليس؟ تكبر على الأمر، قال أسجد لما خلقت طينا، ما ينفعش أنا هكذا رأيه يعني الله يأمره بالسجود يقول لا أنا خير منه، لا يعني هذا الذي كرمت عليه مش يعني تأمرني بالسجود، رفض، رد الأمر على الآمر. ورب العباد أمر نساءنا وبناتنا، خلي بالك نساء، شوف التعبير بتاعي، تعبيري نساءنا وبناتنا، خلي بالك من ربنا لما أمر بالحجاب قال إيه؟ يعني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، خلاص هم الثلاثة دول، أزواجه وبناته ونساء المؤمنين. النوع الرابع مش تبعنا، بس عشان من الآخر كده، النوع الرابع ليس تبعنا. الآيات تقدم من؟ الآيات تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. بما تأمر يا محمد؟ أمر نسائك أزواجك وبناتك وبعدين ونساء المؤمنين. فالرابعة التي رفضت الحجاب مش تبع دول. هل يعجبها هذا الكلام؟ لماذا تتمرد على أمر الله؟ لأن خلاص طالما مش من نساء المؤمنين هي حرة، هي تريد أن تخرج عن هذه الدائرة، هي حرة، هي ارتضت لنفسها هذا. مهلي التسيير والتخيير ليه قضية الجبر والاختيار في الإسلام؟ فأقل ما يقال عن المرأة الرافضة للحجاب متكبرة على الله. بس شوف، هل تستطيع أن تتكبر على رئيس القسم يكتب في ملفها ما لا يحلو له، يمكن يؤدي إلى فصلها من العمل؟ هل تستطيع أن تتكبر على 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 من في البيت أو خارج البيت؟ لا تستطيع. لكن تتكبر على رب العباد بأن ترفض أمره، كأن رب العباد يقول تغطى يا امرأة يا أمة الله، هي تقول لا لن أتغطى لأنني ما اقتنعت بعد، ما اقتنعت بعد. فمن أراد جليسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد أنيسا فالله يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه هذا ولا هذا فالنار تكفيه. يعني مش عارف أقول لغير المحجبة يا ترى هتكتبي في الوصية لما تدفنوني اوعى تغطوني لأن أنا غير مقتنعة، والله يغطوك يا ترى؟ هو لازم يغطوك لأنه يغطوا الفتنة، يغطوا الشر. فنسأل الله السلامة، يعني الخلل الحاصل أن احنا نأخذ من كتاب الله ما يحلو لنا وما يتوافق مع هوانا، ونرد من كتاب الله عز وجل ما لا يتوافق مع هوانا. يعني والعياذ بالله، كما ذم الله بني إسرائيل وقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما شاء الله كثير من غير المحجبات، نوافل الصلوات، الله أكبر، قيام ليل، صيام اثنين وخميس، صدقات، ولكن عند أمر الحجاب ده ارتكارية، مع أنه أمر إلهي. والشيطان يأتي لها ليضحك عليها ولا خلي الشيخ يقنعك، طالما ما اقتنعتيش انت لا ذنب عليه، لا بد أن لا. الدين نعم يمر بالعقل، ولكن العقل الذي ليس فيه هوى، العقل الذين يقولون أصل ربنا عرفوه بالعقل، لا ربنا ما عرفوهش بالعقل. بعض من علماء ناسا لا يؤمنون بوجود الله وهم أعقل منه ومنك. بعض من علماء الفيزياء الحاصلين على جوائز نوبل وغيرها لا يؤمنون والعياذ بالله، عقول كبيرة لكن ما عرفتهم رب العباد عز وجل. الله عرفوه بالشرع، ربنا عرفوه بالشرع، ثم يأتي العقل ليثبت أو ليثبت أنه طالما ما فيهوش هوى يبقى هذا هو أمر الله عز وجل، هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين يؤخذ بالرأي، لو الدين على مزاجي ومزاجك، لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلاه. يعني الآن انظروا إلى أقدامكم، أنتم عندما تمسحون على الخف أو على الجورب قبل الصلاة للمسافر ولغير المسافر، الموظف والموظفة، إذا كان الجورب سميكا وفي خلاف يعني في القضية، المهم المسح، نمسح من أسفل أم من أعلى؟ العقل المجرد يقول من أسفل، لأننا أسير هكذا، يعني بشير على ظهر قدمي، لا على بشير باطن قدمي، هذه عزك الله لو هذا قدم أسير من هنا، فالمسح من باب العقل يكون هنا لا يكون هنا. لكن ماذا قال الشرع؟ الشرع قال هنا، والعقل العقل قال هنا، أيهما يسبق الآخر؟ الشرع. فالحسن ما حسنه الشرع لا ما حسنه العقل، عقلها سبحان الله يزين لها أنها لابد أن تظهر شعرها، تجد في بعض المصالح الحكومية في دولنا العربية والإسلامية تدخل تقول الحمد لله أن عمر بن الخطاب لم يأتي لزيارة، ليس له مصلحة في هذه المؤسسة بفضل الله. ليه؟ لأنه يدخل يا بنت لا هي محجبة ولا هي متبرجة، يعني زي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، غطاء الرأس بتاعها كده لغاية نصف شعرها، وعامل شعرها كده زي سنام الجمل هرم خوفه فوق. قال فيه صلى الله عليه وسلم: شعورهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها. ودي ايه؟ ده الرسول بيتكلم عن المحجبة اللي عاملة شعرها كده، مش اللي غير محجبة. غير محجبة دي قضية اخرى. الله يرضى عن عمر جلس يشرح للصحابة مصيبة وكارثة عدم الخشوع في الصلاة، فالصحابة توتروا خافوا، كلام عمر خارج من القلب رضي الله عنه. قالوا يا امير المؤمنين هذا حال من يصلي، تكلمنا بتخوفنا وده حال واحد يصلي، فما بالك يا امير بمن لا يصلي؟ قال انا اكلمكم عن المسلمين. خلي بالكم من الكلام، يعني نتكلم عن سنام اللي شعورهن كأنسمة البخت، انها الرسول يتكلم عنها وهي مكشوفة، لا كان هي مغطاة، يعني شعورهن كأنسمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وان ريحها لا يشم مسيرة كذا وكذا. تجد حط شيء غطاء كده نصف ايه نصف سنتيمتر فوق شعرها، وسايب ايه شوية شعر احسن تظن انها صلعاء لا سمح الله، او ان شعرها يعني في عيوب، فكارثة. كانت ترضي من هذه؟ والمصيبة لها اب له شارب يقف عليه الصقر، الله اكبر، وغيور الله اكبر، بس غيرة على مستواه هو. اتعجبون من غيرة سعد؟ ان سعد لرجل غيور، وانا اغير منه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، والله اغير مني. الغيرة إن لم تكن بالإسلام فبالعروبة، جينات العربية والدم العربي الذي قال فيه عنترة: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. الغيرة العربية كانت القبائل العربية لما تخرج الحرب تخرج وراءها النساء والأطفال، عشان اللي يفكر أنه يهرب أو تنازعه نفسه أنه يعني يترك أرض المعركة ينظر إلى حريمه وإلى بناته وإلى زوجته وإلى أمه وخالته وعمته. سبحان الله العظيم. يعني إذن القضية بهذا المنطق: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال: ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. هكذا كان العربي عندما يدخل في المعمعة، والمرأة يعني سبحان الله عبارة حتى سماها حرمة، حرمة سبحان الله. فنحن نريد أن نعيد شيء من الغيرة العربية ثم في إطار الإسلام العظيم الذي يرعى هذه الحرمات سبحان الله. لذلك حتى في بيتك في أوقات من الولد ما اللي بلغ الحلم ما يدخلش عليك فجأة في بيتك، ثلاث أوقات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لك. شوف ربنا سماها عورة ليه؟ لأنه انت قاعد براحتك في غرفة نوم، لازم يطرق الباب والولد يسمع الاذن بالدخول، او البنت، مش الولد يفتح والبنت تفتح. احنا عايشين فين؟ في الغرب؟ احنا في بلاد يعني الاسلام هو عاصمها فاحنا عايزين نعود الى هذا الايه، لا لا نريد ان نعيش في زمن العبث، لا نعبث لا بقواعد ولا نعبث بثوابت ولا نعبث حتى بمقاصد الحق ولا. فسبحان الله، انا اريد ان اقول ان المسلم الصادق هو المسلم الذي يقارن ويبحث عن الخلل. انا الحقيقة يعني اريد ان اقول ان نحن نعيب على انفسنا عندما نجد يعني نتائج الفوضى التربوية التي عاشت فيها كثير من الشعوب. وهذا الذي نراه اليوم هو عبارة عن يعني هذا الظالم والمفتري والقاتل ده عبارة عن، هو كان طفل بس كان مشروع اجرام صغير، تركه ابوه ليكذب وتركه ابوه ليسرق، فلما كان بيسرق الدينار من جيب ابوه سرق دم الشعوب. ليه؟ لانه تعود على السرقة. سبحان الله، وافلحت لصوصيته، ظن هو ان تفتح لصوصيته الى الابد، لكن لا، لكن الله ليس بظلام للعبيد. نحن لا نريد ان نخرج الى الشوارع ولا نجلس على الكراسي هذه التربية المشوهة. احنا عايزين نربي تربية فاضلة، تربية سبحان الله العظيم يعني تؤدي بنا الى اناس اسوياء، شباب سوي وزوجات سويات. فانا اريد ان اقول ان يعني جهلنا بالروابط النورانية التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض فيسر الاستبداد بيننا، لان احنا فشلنا في ايه يعني. عايز اقول ان يعني للاسف حصرنا همتنا في منافعنا الشخصية، كل واحد يبحث عن مكاسبه هو، فيبحث عن ما يؤديه نحو الاسلام. مش حد فينا يسأل نفسه في يوم بالليل كده وليه انا عايز اكون عملت ايه للاسلام، عايز اعمل شيء للاسلام، عايز اقدم شيء للاسلام، عايز اقدم شيء للمجتمع، كيف يأمن المجتمع، كيف يتقدم. هكذا نقدم افكارنا ونقترح اقتراحات نورانية من عقول مستنيرة، المجتمع يتطور. لكن ان نعيش في دوائر مفرغة، هذا ما لا يليق بالمسلم ابدا. والله ما زلت اقرأ معكم بعضا من الخلل الذي اصابنا في صفحات الخلل هذه، واقارن ما بين عصر الجاهلية الذي لا نحبه وما بين هذه الافكار او الاراء التي نراها. ولكن الموضوع طويل وانا اضع بعض النقاط فوق بعض الحروف، لكن كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله نتواصل سويا. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، وانار الله لنا قلوبنا وعقولنا، واللهم ارزقنا الحق وارنه حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك يا رب معافين غير فاتنين ولا مفتونين. اترككم تلتخطون انفاسكم قليلا ثم نعود سويا لنلتقي مرة اخرى ان شاء الله بعد هذا الفاصل. اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نبحث في هذه الحلقة اين الخلل. انا اريد ان يكون عندي وعندكم شهامة ايمانية، شهامة ايمانية بألا نداهن المستبد، هذا امر. الامر الثاني، عايزين يكون عندنا رقي معنوي، رقي في الاحاسيس وفي المشاعر وفي الاداء، حتى تنهض مجتمعاتنا ولا نترك هذا الخلل يعني يصيب كل ضروب حياتنا، فنرى اليأس قد تخلل الى داخل قلوب ابنائنا وبناتنا. نحن نريد اهل الهمة العليا من الاولاد والبنات ويحددوا الهدف، واسأل الولد، اسأل ابنك الان اللي عنده 15 و20 سنة ايه هدفك في الحياة. مش قضية انه يكون مهندس وطبيب وحرفي وعالم فلك وخير وبركة، هدف جميل، ولكن الهدف اكبر من هذا، الهدف اكبر من هذا. يجب ان يكون عندنا هذا التخطيط وهذا التنظيم. مش مسألة ان البنت ايه رايك يا بنتي اتخرج من الجامعة وجيني ابن الحلال عشان يجيب لي يكون عنده سيارة وبيت واسع وانتهى الموضوع والبس فستان الفرح. هي دي الهمة؟ اما دي همة متدنية بصراحة. فاذا كانت هذه همتها خلاص، وبعدين يقول لك واتزوج بقى وانجب اولاد زي امي ويطلعوا جهلة زي كده يعني، وهكذا. هذا كلام كله يعني، هذه ليست همة، هذه غمة. احنا عايزين همم عالية، همم عالية. معاوية كان عنده 6 سنوات وامه تمسك به ورؤوس صناديق قريش جالسين. قال الوليد، وكان علامة بالرجال، قال هذا يعني ان كبر سوف يسود قومه. قالت ثكلته ان لم يسد العالم كله. هند بنت عتبة عندها همة ان نصير معاوية، وقد كان، وقد كان. هم دول اصحاب الهمم العليا، دول اصحاب الهمم العليا. فاحنا عايزين هذا الرقي المعنوي. لكن الرقي المعنوي ده استاذ التقدم، هو الاستاذ تدريس ماده التقدم، لازم يكون عندنا بهذا المنطق. طيب يبدو الاخوه من باب الهمه والتواصل بداوا يتواصلوا معنا ان شاء الله. اخ محمد من الفجيره، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا، اهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يرضى عليك يا ابني ويبارك فيك حبيبي.
الله يبارك فيك ويجزيك خير.
وفيكم يا رب.
والله حضرتك قلت حاجه دلوقتي مهمه جدا اللي هي الشهامه.
نعم.
فانا كان عندي تعليق عليها، لانه انا اعتقد ان يعني اذا الانسان فعلا يعني الشهامه دي يعني في اكتر من معنى فيها يعني.
نعم.
اولا يعني انا نفسي ان كل اللي يخطا يقول انا اخطات.
نعم، الاعتراف. نعم.
وان الانسان يحاول يرتب اموره بشكل صحيح.
نعم نعم.
يعني وده بيترخص في انه الانسان يرجع لربنا ويرجع لاوامر النبي صلى الله عليه وسلم.
تمام تمام.
يعني دي نصيحه لكل البيوت، وانا مش عايز اطول على حضرتك لان عارف محبينا كتير.
بارك فيك محمد، شكر الله لك لهذا الكلام الجميل، بارك الله فيك. على ابو جراح من ابو ظبي، السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا مرحبا أبو جراح.
مرحبا يا رجل يا
الله
طيب.
الله يرضى عنك ويبارك فيك أبو جراح، أهلا وسهلا.
كيف حالك إن شاء الله؟
والله نعم الحال يا أبو جراح.
يا أخي لله. لما نغيب أنت مثل القمر أنا وياك.
الله يكرمك يا رب.
لما نغيب يصير ظلمة، لما نطلع ينور الدنيا.
أنت اللي منور أبو جراح، أنت وكل المشاهدين، الله يبارك فيك.
الله ينور عليك في الدنيا في الآخرة.
تفضل أبو جراح.
دعينا وياك الله يسلمك.
الله يتقبل منا
ومن والدينا والدينا
يا رب. امين يا رب العالمين.
انا اقول اهم شيء مثل ما قال الاخ اللي قبلي، الشهامه والكرامه في الانسان.
نعم.
ولازم نزرع، كيف نزرع هذول الاشياء؟
نعم.
والصدق عند في اطفالنا. سؤالي عمي. الاول
ايوه.
وسؤالي الثاني خاصه في الناس هذول اللي يتكبرون او يحبون جمع الاموال وهالاشياء. بعد ما يشوفون يا سيدي الشيخ.
نعم.
يحاول حتى من الفقير ياخذ امواله.
نعم.
فنصيحتك لهؤلاء للناس.
طيب حاضر، بارك الله فيك، شكر الله لك. احمد من ايطاليا، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا عم الشيخ؟
الله يبارك فيك يا ولدي ويكرمك.
والله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني.
والله اسال الله العلي العظيم ان يجمعنا مع
الاولين والاخرين. يا رب يا ولدي يا رب يا رب.
وان تدعو لمصر بالامان ان شاء الله.
ربنا يؤمن مصر وكل العالم العربي والاسلامي بالخير يا رب، ويرسلنا جميعا الى بر السلامه باذن الله.
والله يا عم الشيخ لا تنسانا من دعاء
ربنا يثبتك يا ابن البارك فيك في الامان،
وان يبعدنا عن المعاصي والذنوب
يا رب يا رب، بارك الله فيك.
والله كنت عايز اسالك سؤال يا عم الشيخ.
اتفضل يا احمد.
كنت عايز اسالك يعني دايما على طول اخويا متزوج ودايما على طول يعني بيجي في زوجته وما بيجيش يعني على طول يجي ضد والدتي على طول. فعلى طول طبعا امي بتبقى زعلانه وانا يعني ما اقدرش ازعل والدتي عشان خاطر اخويا.
طيب
فاهمني، وانا عارف متاكد جدا ان والدتي هي طيبه، وعارف ان هي يعني مش هتيجي على مرات اخويا، وهي مرات اخويا طبعا بتقول لاخويا كلام ما حصلش، وهو كلام ما بيحصلش يعني.
نعم نعم.
عايز نصيحتك كده ان شاء الله.
حاضر لعل يسمعنا ان شاء الله. حاضر يا ابني، بارك الله فيك. بارك الله فيك. ام مهند من دبي، السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور عمر.
وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا يا بنتي.
الله يخليك. للأسف الشجاعة دلوقتي بتتفهم خطأ، بتتفهم إن هي أخطاء أو سوء في التربية من الإنسان اللي عنده شجاعة.
نعم نعم نعم.
فإزاي نتعامل مع الأشخاص اللي هم متغطرسين ومتع؟
ده حاضر حاضر.
يا ريت حضرتك كده وربنا يبارك لنا.
بارك الله فيك، الله يرضى عليك يا رب، بارك الله. طيب الدكتور المؤيد من الشرقي، اهلا وسهلا. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا.
اسال الله ان يرزقك سيدة عند العرش العظيم باذن الله.
الله يرضى امين ولك من ذلك ان شاء الله وافضل نقوى. بارك الله
شيخ. في مساله وجدت فيها اختلاف كثير. انا سوري مقيم.
نعم.
وتعرف الامور هنا بالسعوديه بمساله الحجاب، وهي
نعم.
وجوب الحمار.
نعم.
وانا مثلا لما نذهب نسافر الى الخارج لا نجد غير ذلك. فهي يا شيخ يعني رايك الشخصي وضعي جزاك بخير.
عاد بارك الله فيك، بارك الله، بارك الله فيك دكتور معي. طيب نبدا نجاوب قبل نجاوب هذه الاسئله قبل ان ترد الينا اسئله اخرى. ولدنا محمد من الفجيره بيركز على قضيه الشهامه، ولخصها في ان يعترف الانسان بالخطا، وان يرتب الاولويات في ان يرجع الى رب العباد سبحانه وتعالى. كلام جميل وعظيم، وكل واحد فعلا يكون من اهدافه ترتيب او فقه الاولويات. يعني ايه الخلل اللي عندي الاول؟ ما هو يعني تكملة لكلام ولدنا محمد وتحقيقا لما قال ان التخلية قبل التحلية. يعني انا يعني امسح وامحو الصفات السيئة الاول، الحقد والحسد والضغينة وافات اللسان وكثرة النظر الى عيوب الناس، هذه التخلية. ثم تأتي التحلية بالنوافل وعمل الخيرات وصناعة الخير وبث الامن والامان في المجتمع. اخونا صديق البرنامج ابو جراح جزا الله خيرا يضيف الى كلام محمد الكرامة مع الشمل. الانسان لما يكون عنده شهامة لابد ان يكون عنده كرامة لانه كريم النفس. هو يتحدث عن او يسأل عن كيف نزرع الكرامة والشهامة والصدق عند الاولاد. ان نكون نحن قدوة، ان نكون نحن قدوة. ما ينفعش انا ازرع فيه اقول الشهامة وانا رجل كلما طلب مني انسان طلبا لا اجيبه اليه، كلما سبحان الله طلب مني ان اكون صاحب موقف لا 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 يرى فيه هذا. هذه نقطة. لو سؤال اخر يتكلم عن الجماعة المتكبرين والذين يجمعون الاموال، هؤلاء ماذا نقول لهم؟ والله ابو جراح هؤلاء القوم اولا لا يجلسون امام شاشات التلفزيون لمثل هذه البرامج اساسا يعني، لكن يعني على كل لعل ان يكون يعني نعم في اتصال من الاردن. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الصحه؟
الله يرضى عنك. اهلا وسهلا ولدي، اهلا وسهلا.
انت احد الاشخاص اللي حقيقه خلونا بالدين الاسلامي دائما نواظب عليه الحمد لله
وشكرا. الله يبارك فيك جعفر، بارك الله فيك.
دكتور انا زوجتي مو محجبه.
طيب.
فحقيقة كنا مدعوين على حفلة عرس وطلبت منها انه تلبس شيء محجب او فشي هيك شيء، وعارضتني وصارت فد مشكلة كبيرة. فبدنا نسمع رأيك بهالموضوع اذا سمحت.
طيب، هي انت تزوجتها طبعا غير محجبة من الأول؟
غير محجبة. نعم
نعم غير محجبة، وهي يعني مقتنعة.
انا طلبت يعني من عدل الحجاب بطلب بالطريقة اللي حجاب، بس طريقة انه تكون لبسها يكون اكثر يعني مستتر.
نعم طيب حاضر، بارك الله فيك.
شكرا.
شكرا الله لك. طيب نعود الى طيب ام محمود. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك يا شيخ.
الله يبارك فيك يا بنتي.
الله يبارك فيك يا رب.
بارك فيك يا بنتي.
لو سمحت يا شيخ حاب اسال، بالنسبه انا والدتي توفت قبل العيد بيومين،
الله يرحمها رحمه
الله، بدعي لها بالرحمه يا رب.
ايوه
حاب اسال حضرتك، يعني انا طبعا يعني غصبا عني بتذكر امي يعني، وبلاقي نفسي مش قادرة امسك نفسي من البكاء وكده. هل البكاء دوت اسمع؟
طيب.
البكاء ده بيضرها يعني؟ انا بس طيب. ان انا ما بقدرش امسك دموعي.
حاضر
يعني.
حاضر 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 يا محمد، ربنا يرحمها ويبارك فيك يا بنتي. طيب ابننا فكنا مع اخونا ابو جراح في قضية اهل الكبر وهؤلاء، ندعو الله لهم اولا ان يعرفهم عيوبهم وأن تصدق نظرتهم في المرآة القلبية حتى يرون هذا الكبر الذي يصنعون. ونقول له إن جمع المال ليس شرا، ولكن الشر أن يوظفه أو أن يجمعه من حرام وأن ينفقه في غير ما أحل الله عز وجل. ولدنا أحمد من إيطاليا بيطلب الدعاء، ربنا ييسر له الأمر. أخوه متزوج وهو يعني غاضب وعاتب على أخيه أن أخاه يسمع كلام زوجته ولا يسمع كلام أمه. أولا هذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة، أن يصدق الرجل أو يطيع الرجل زوجته وأن يعق أمه. بس في مشكلة صغيرة هنا، نحن لا نريد أن نقلب الناس بعضهم على بعض في الحلقة يعني، ولكن بعض الشباب يفهم القضية خطأ. يضع أمه في كفة وزوجته في كفة، فإما أن يرضي أمه واما ان يرضي زوجته، مع ان هما ما يضعوش كفتين. يعني الام لها حقوق من نوع معين والزوجة لها حقوق من نوع معين اخر يختلف تماما. هو الكارثة يظن انه حطتهم زوجتين، ما ينفعش. دي ام في كفة والزوجة في كفة، الزوجة لها حقوق معينة لا يجب ان تتعدى على حقوق الام، والام لها حقوق معينة لا يجب ان تتعدى على حقوق الزوجة. يعني حتى ما ينفعش الجمع بين الحقين، ما ينفعش. يقول ايه اجمع اوراق مثلا، او ايه اربع ورقات او ورقات مع ثلاثة اقلام، لا، هذه مسألة حسابية خاطئة. اجمع اوراق مع اوراق واقلام مع اقلام، خلاص. اذا لا صح ان اجمع متباينات. الزوجة لها نوع من حقوق يجب ان تعطيها حق حقوقها، والام لها نوع اخر من حقوق يجب ان تعطيها حقوقها. خلط الاوراق هذا غير وارد، وهذا يعني هي القضية في عدم فهمنا لهذا، وأن بالتالي الأم بتغضب وعلى ابنها، وندعو الله أن يرقق قلبها وأن لا يوصل هو معلومات بره بأمه إلى زوجته، ولا يوصل ما يصنعه مع زوجته إلى إيه؟ إلى أمه. الأخ الدكتور المؤيد أنه بيقول عند هو يعيش في المملكة والنقاب يعني موجود تقريبا لما يجوا يسافروا فبتخلع، والله إذا لبست النقاب على أنه فرض وجب عليها ألا تخلعه، إذا لبسته على أنه فضل وهذا خلاف بين الفقهاء وخلاف مقبول يعني، والأمر المختلف فيه لا يصير حكما، لبسته فضل فليس في هذا أمر. لكن جزا الله خيرا حق المنتقبات لأن هن يتبرعن على الرجال زائغي العينين بالخير. الأخ جعفر من الأردن، زوجته غير محجبة، وبعدين والله أنا أخشى أخ جعفر أن أنت تحاسب يوم القيامة حسابا عسيرا، كل من ينظر إلى زوجتك وهي غير محجبة يأخذ وزر ويوضع توضع هذه الأوزار كلها في ميزان سيئاتك يوم القيامة. فأنت إن شاء الله أرجو أن تكون زوجتك الآن تسمعني ولها بنتي هذا أمر من الله، لا جعفر اللي أمر ولا شيخ عمر اللي أمر، إنما الذي أمر هو الله سبحانه وتعالى. أم محمود تقول إن والدتها توفاها قبل عيد، نسأل الله لها ولكل أموات المسلمين بالرحمة. هي كلما ذكرت أمها تبكي، هل الأم يعني تعذب بهذا أو يقع ضرر على الأم من هذا البكاء؟ أقول لها إن شاء الله لا يقع، والبكاء هذا شيء طبيعي رحمة وشفقة وحنوا وحنانا وعطفا من قلب البنت على أمها التي ربتها وتعبت من أجلها، فهي تترحم عليها، فإذا بكت فليس على في بكائها شيء إن شاء الله رب العالمين، ويجب أن تكوني بارة بها أن تدعو لها كل صلاة إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، لعلي وضعت بعضا من نقاط فوق بعض من حروف، رغم أن مشاكل المسلمين الشخصية هي التي تهمهم أكثر من أي شيء بدليل الأسئلة، وهم قطاع من قطاع المسلمين الموجودين، فلا أريد أن أقول يا حسرة على العباد، ولكن أقول نسأل الله أن يرينا الخلل وأن يصلح ذات بيننا وأن يؤمن مجتمعاتنا، ولا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.